أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى لقاء جديد من شرعة ومنهاج. حيا الله ضيف حلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز الطريفي، حياكم الله.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
حديثنا في هذا اللقاء كما في الإعلان الذي سبق 10 ذي الحجة، ونحن نستقبلها وقد ثبت دخولها في هذه الليلة. الحديث في شأن هذه العشر المباركات إذن لي أن يكون تأصيريا لكل عشر تعرض للأمة الإسلامية. هذه العشر المباركات النفوس تحتاج إلى حافز يحفزها للعمل ولاهتباله واستغلاله. ترى ماذا يمكن أن يقال عن فضل هذه الأيام لحفز نفوس من يشاهدنا الآن لاستغلالها واهتبالها ولنيل الأجر العظيم من الله جل وعلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لفضل المواسم، قد جاء الأدلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل مواسم من الخيرات، منها ما يتعلق بالأشهر، ومنها ما يتعلق بالأيام، ومنها ما يتعلق بالليالي، ومنها ما يتعلق أيضا بأيام أو ساعات من تلك الأيام. وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة ليتوافق مع الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها بتغير الأزمنة ودوران عجلة الفطرة، فإن النفوس تمل من الديمومة على عمل معين وعلى زمن معين، ولهذا ركب الله سبحانه وتعالى فطرة الإنسان على السامة والملل، وركب شريعته على التنوع حتى لا تسام النفوس، فجاءت العبادات متنوعة من جهة جنسها، فثمت صلاة وصيام وصدقة ونسك، وثمت ذكر وتهليل وصلة رحم، وكذلك أيضا من أعمال البر المتنوعة حتى يصلح ذلك لجميع النفوس. فإذا وهذا كما جعله الله عز وجل في الشريعة جعله كذلك في الطبيعة، فالنفوس تمل من النهار كله، فإذا كان عليها سرمدا تحتاج إلى الليل، وتمل من النهار فاحتاجت في ذلك إلى أن يكون ليلا ثم نهارا وأن يكون شتاء وصيفا، وكذلك أيضا بالنسبة لتقلب حال الإنسان، بل ربما يسأم الإنسان أيضا حتى من الفرح، يحتاج إلى حزن إلى حتى يتلذذ بالفرح، ولا يمكن للإنسان أن يتلذذ بالفرح إلا وقد مر عليه حزن وإلا ما وجد طعمه. وهذا كحال الإنسان حتى في مطعوماته وغيرها، إذا كان فمه حاليا على 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 طول وقته لم يستلذ بالحلا وغير ذلك. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل شريعته متواكبة لفطرة الإنسان التي فطره عليها. ففضل العشر ذي الحجة قد جاء فيه أحاديث كثيرة، وجاء أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى في بيان فضله. الفضل في ذلك قديم وليس في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو فيما هو قبل ذلك. ويكفي في تفضيل هذا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: والفجر وليال عشر. الليالي العشر قد جاء عن غير واحد من المفسرين أن المراد بذلك هي عشر ذي الحجة، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما رواه زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عباس أنه قال في هذه العشر الليالي قال هي عشر ذي الحجة. جاء ذلك أيضا عن مجاهد بن جابر كما رواه بجرير الطبري من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جابر، وجاء أيضا عن جماعة من السلف من المفسرين كما جاء عن طاووس بن كيسان، وكذلك أيضا قد جاء عن غيره من مفسري السلف أن المراد بالعشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها المراد بها عشر ذي الحجة. وكذلك أيضا قد كانت هذه الأيام هي أيام مفضلة حتى في شرعة موسى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الميقات الذي ضربه لموسى هو ذلك الميقات بشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ وعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربك. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن جعل الميقات الذي ضربه لموسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر، هذا الإتمام بذلك هو عشر ذي الحجة، فتم ميقات ربه. الميقات الذي جعله الله سبحانه وتعالى لموسى هي هذه العشرة وما قبلها من 30، وهي في 30 ذي القعدة، فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا جاء تفسيره عن غير واحد من السلف، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عاصم الأحول، وجاء أيضا عن كذلك مجاهد بن جبر كما رواه ابن أبي نجيح، وكذلك جاء عن قتادة فيما رواه من جرير الطبري من حديث سعيد عن قتادة أنه قال في قول الله عز وجل وأتممناها بعشر، قال هذه العشر هي عشر ذي الحجة، وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير كما رواه من جرير الطبري كذلك. فهذه الأيام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إشارة إلى وجودها في الأمم السابقة، كذلك أيضا في الأيام التي كلم الله عز وجل فيها موسى، الله عز وجل كلم موسى في عشر ذي الحجة، والله سبحانه وتعالى يختار هذه الأيام الفاضلة لإنزال أحكام أو إحداث وقائع فاضلة في تلك الأزمنة، وهذا أيضا ظاهر في كثير من الأعمال، ولهذا جعل الله عز وجل عشر ذي الحجة هي موضع للمناسك لأعمال الحج، وكذلك أيضا فإن فيها أعظم الأيام وهو يوم عرفة ويوم التاسع من ذي الحجة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله كما عند ابن حبان وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأيام يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام فضل عشر ذي الحجة على سبيل العموم، وفضل عرفة من عشر ذي الحجة وهو أفضلها، وفضلها في عشر ذي الحجة يأتي كثيرا، ومن ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الصحابة عليهم رضوان الله لما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا التفضيل لهذه العشر خطر ببالهم الجهاد باعتبار أنه مرتبة علية ينالها الإنسان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله، قيل له ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله. كذلك أيضا فإن الشهيد يغفر له كل ذنب اقترفته يمينه إلا الدين، فهذا دل على عظم الشهادة وعظم الجهاد في سبيل الله، إذا أتى على جميع المحرمات فهذا دليل على منزلته وعلو مكانته. فبادر الصحابة عليهم رضوان الله بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام هل هو أفضل أيضا من الجهاد في سبيل الله، بيّن النبي أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا في حالة واحدة، إذا خرج الإنسان بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنفق ماله في سبيل الله واختاره الله واصطفاه شهيدا عنده، فهذا أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. هذا يدل على فضل الشهادة والخروج بالنفس والمال، وكذلك أيضا يدل على فضل العمل في عشر ذي الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن، يعني سائر الأعمال الصالحة بجميع أنواعها مراتبها. أما بالنسبة للفضل في تحديد يوم معين من هذه العشر، نقول الأيام العشر تتساوى من رؤية هلال ذي الحجة، إذا تمت رؤية هلال ذي الحجة دخلت العشر، فإذا دخلت العشر استحب للإنسان أن يأتي وأن يبادر بالأعمال. ما حقيقة هذا التفضيل؟ ما من أيام العمل الصالح أحب، وجاء في رواية أعظم عند الله من هذه الأيام العشر. ما المراد بالتعظيم؟ المراد بذلك هو سائر الأعمال التي يفعلها الإنسان، التسبيح، التهليل، التكبير، الصدقة، الصلاة وغير ذلك، هذه تعظم عند الله عز وجل، وليس المراد بذلك هو المضاعفة. لدينا من جهة الحسنات لدينا تضعيف، وهذا التضعيف هو تكرار العدد، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، هذا يسمى تضعيفا. وأما بالنسبة للتعظيم فحالك حال الصدقة التي يربيها الله سبحانه وتعالى كما يربي أحدكم الفلوة، وكذلك أيضا بالنسبة لتعظيم الشيء يختلف عن تضعيفه، وذلك أن مثلا في العقوبة يقال إذا ضرب فلان سوطا ثم يضربه عشرا يعني بنفس السوط، وأما بالنسبة للتضعيف هو سوط واحد ولكن بدلا أن يكون خفيفا يكون غليظا، كذلك العطية بدلا من أن يكون صاعا أن يكون مثلا شيئا عظيما مثلا من ذهب وغير ذلك. لهذا نقول أن التعظيم شيء، وكذلك أيضا بالنسبة للتضعيف شيء، فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنه. الأعمال كلها الفاضلة في غير العشر هي بحسب مراتبها قبل العشر، في هذا العشر تكون فاضلة وتكون منازلها في العشر بحسب منازلها قبل ذلك، إلا أن منزلتها عموما في العشر أفضل من غيرها.
الحديث عن التضعيف وعن التعظيم أيهما أحظ للعبد؟ ثم ما ميزة هذه الأيام عن سائر أيام العام؟ لما اختصت بهذا العمل الصالح وبتعظيمه؟
أولا بالنسبة للتضعيف والتعظيم وما هي الميزة لكل واحد منهما، نقول بالنسبة للتضعيف هو له ميزة وله خصيصة خاصة الشارع به، وللتعظيم خصيصة خاصة الله سبحانه وتعالى به. بالنسبة للتعظيم، التعظيم قد يفوق التضعيف، وذلك أن الحسنة إذا كانت بعشر أمثالها فكانت حسنة واحدة هي أعظم من هذه العشر، ولهذا ربما تتساوى من جهة العدد، ربما يكون التعظيم لا يساوي العشرة يكون خمسة، وربما التعظيم يساوي من جهة المقدار 100 بمقدار الحجم. ولهذا نقول إن الإنسان مثلا على سبيل المثال في الأمور المادية وحتى يتقرب الفهم وما كان في حق الله عز وجل فله المثل الأعلى، كحال الإنسان مثلا أعطي إذا أعطي كاسا يقول أعطيك 10، ولكن إذا أعطاه كاسا واحدا من ذهب فالواحد من ذهب يساوي 10، فهذا تعظيم وذاك تضعيف. ولهذا نقول إن التعظيم الذي يريده الله سبحانه وتعالى للإنسان هو تعظيم ذات العمل من جهة الثواب حتى يجازى عليه ولو لم يكن مضاعفا، فقد يكون أعظم من التضعيف ولو تكرر وتعاظم التضعيف فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنه. أما بالنسبة للتضعيف وهو مضاعفة الحسنة في ذاتها، لهذا نقول إن العمل الصالح الذي يكون في العشر يتحقق فيه الأمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالتعظيم، الأمر الثاني ما يتعلق بالتضعيف. التضعيف للأدلة الواردة في ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها وإلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. أما التعظيم فالدليل قد دل عليه، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب وجاء في رواية أعظم، والمراد بالتعظيم في ذلك هو تعظيم هذه الحسنة من جهة ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. مرد التفضيل والتعظيم إلى الله جل وعلا من جهة المكافأة. وينبغي أن نعلم أن المكافأة والثواب إذا أضمر فهذا دليل على عظمته، ولهذا يظهر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصوم في قوله عن ربه قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي ولا أجزي به. أضمر الثواب إشارة إلى المكافأة، وهذا إشارة حتى في طبائع الناس أن الإنسان إذا أعطى الناس ثم قال وخص واحدا منهم قال أما أنت فأمرك إلي، إشارة إلى ثواب قد ادخر له وأعظم من غيره، وهذا ظاهر حتى من جهة الأساليب، ولهذا أضمر في هذا الدليل. أما بالنسبة للسؤال الثاني ما يتعلق بعشر ذي الحجة، لماذا فضلت عن غيرها في سائر أيام السلام؟ نقول الله عز وجل يفضل من الأزمنة ما يشاء كما يفضل من الأمكنة ما يشاء، والتعليل في ذلك المحض موكون إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ثمة أدلة وإشارات في مثل هذا التعظيم في بيان سببه وكذلك أيضا شيء من دلالاته. التعظيم الوارد في الشريعة لهذه العشر مرده إلى جملة من الأحكام يذكرها بعض السلف وكذلك بعض الأئمة، من ذلك ما يقولون أن عشر ذي الحجة قد اجتمعت فيها أركان الإسلام، منها ظهور التوحيد وجلائه في هذه الأيام كقول الحجاج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى غير ذلك. منها أيضا ما يأتي في التهليل والتحميد والتكبير الذي يستحب للإنسان أن يكون في عشر ذي الحجة، وهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى كلمة التوحيد قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كذلك أيضا إلى التكبير في قول الإنسان الله أكبر الله أكبر، أو قال الإنسان أيضا الحمد لله، وهذا هو التحميد المقصود. لهذا نقول اجتماع هذه العبادات من التوحيد، ومنها أيضا ما يتعلق بالصلاة بوجودها في هذه الأيام، كذلك أيضا الصيام يستحب للإنسان أن يصوم في هذه الأيام العشر باعتبار عموم النصوص الواردة في هذا، كذلك أيضا بالنسبة للصدقة، والصدقة هي أيضا من جنس الزكاة. الصدقة تكون في العشر يستحب الإنسان، وأعظم أنواع الصدقة التي تكون في هذه العشر ما يتعلق بسوق الهدي، يعني يسوق الإنسان هديه، وكذلك أيضا ما يكون في يوم النحر في يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذا أيضا من أفضل الأعمال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما عن أفضل الحج قال أفضل الحج العج والثج، والمراد بالعج أن يعج الإنسان بتلبيته أو بتكبيره فيرفع صوته، وأما بالنسبة للثج وسيلان دم الأضحية فيستكثر الإنسان من هذا فيه من القربات. فإذا استطاع الإنسان يضحي بواحدة أو استطاع بثلاث بعشر بعشرين بمئة، وإذا ما وجد آكلا وإطعاما لفقير فإنه يؤجر في هذا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في الصحيح ضحى بمئة عليه الصلاة والسلام في حجه مئة من الإبل، نحر 63 بيده وترك لعلي بن أبي طالب ينحر ما غبر، وهذا دليل على فضل الهدي في عشر ذي الحجة، وكذلك أيضا في الأضاحي لما كان مقيما.
حديثكم أخيرا عن يوم العيد وهو اليوم العاشر، تبادر إلى ذهني سؤال ينقدح في ذهن الكثيرين: هل هو من الأيام العشر التي ورد النص بها؟ ثم هل له ما لها من الفضل؟ وماذا عن الذنوب في هذه الأيام؟ هل تضعف وتعظم عفوا كتعظيم الحسنات؟
نقول أن ما دل الدليل على تعظيمه سواء كان زمانا أو مكانا أو كان عملا فإن ورود السيئة فيه أعظم من غيره، أعظم من غيره، وهذا في سائر الأعمال سواء كان من الأزمنة أو الأمكنة أو كذلك أيضا بالنسبة للأعمال. الإنسان إذا تلبس بفريضة، الالتفات في الفريضة أعظم من الالتفات في النافلة لكون الالتفات محظور. وقوع الإنسان في محظور في التفاته كنظره إلى السماء، نظره في الفريضة أعظم من النافلة لأن هذا العمل هو أعظم من تلك النافلة. هذا من جهة الأعمال. كذلك أيضا بالنسبة للتلبس الإنسان بالنسك، وقوعه في محظور في نسكه في حج الفريضة أعظم من وقوعه في نسكه في غيره في حج النافلة. كذلك وقوعه في نسكه في مخالفة أو محظور في حجه في حج الفريضة أو في الحج أعظم من العمرة باعتبار أن الحج أكد من العمرة. هذا من جهة الأعمال. من جهة الزمان، الأزمنة التي يفضلها الشارع فإن السيئة إذا جاءت فيها معظمة كذلك أيضا بالنسبة للحسنة فإنها تكون معظمة، وهذا أيضا بالنسبة للتعظيم الأشهر الحرم وكذلك أيضا تعظيم الزمان كما جاء مثلا في اليمين الغموس التي تكون بعد صلاة العصر وغير ذلك من الأيام الأزمنة والفاضلة كشهر رمضان وكذلك شهر الله المحرم وكذلك أيضا في عشر ذي الحجة. الحسنات في هذا تعظم، كذلك أيضا جوانب السيئات. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في الأربعة الحرم إذا كان هذا في ظلم النفس فإنه يكون فيما يقابل كذلك أيضا في مسألة الحسنات، فإن الله عز وجل يعظم الإنسان الحسنة. وهذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني في الحرم لله عز وجل، فإن الله عز وجل يجعل أيضا فيما يقابل ذلك من جهة الحسنات. لماذا؟ لأن رحمة الله تسبق غضبه، فإذا عاقب الله على فعل فإن خلاف ذلك يثيب الله عز وجل عليه. لهذا عظم الشرك وعظم في مقابله التوحيد. لماذا؟ لأنه ضده. كذلك أيضا بالنسبة للصلاة عظم الترك عظم الأداء، كذلك بالنسبة للزكاة إذا ترك الإنسان وعطل الزكاة وعظم الثواب عليها. فكل عمل دل عليه الدليل بفضله في ذاته فإن فما يخالفه في ذلك يوازيه من جهة التغليظ. هذا كذلك أيضا في الأزمنة، كذلك أيضا في المكان، في حرم الله سبحانه وتعالى في مكة حرم المدينة، فإنه إذا دل الدليل على تعظيم العبادة فيها فإن كذلك الإثم فيه يختلف عن غيره. الإثم الذي يكون في المسجد النبوي أعظم من غيره من الأمم، كالإنسان الذي يكون مثلا في المسجد يتبايع مع غيره، النهي في ذلك ظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع والشراء في المسجد، كذلك إنشاد الضالة، فإن الإنسان إذا أشرب ضالته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره من المساجد. الإثم الذي يقع في الإنسان مثلا في حدود الحرم في حرم مكة فإنه يكون كذلك أيضا من جهة العبادة أعظم من غيرها.
هذا اليوم يوم العيد أقف معه وقفة، وهو أفضل أيام العام وأفضل أيام السنة، هل هو داخل؟ نعيد سؤالي الأول، يبدو أنه نعم. هل هو داخل في هذه العشر أم أن له ميزة أخرى؟ وما التوجيه في شأن هذه الأيام في شأن ما يقال من ميزاتها ختاما حتى نأتي على باقي المحاور؟
بالنسبة لعشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة يستحب صيامها ويستثنى اليوم العاشر وهو يوم النحر من هذا من حكم ما يتعلق بالصيام، يستثنى من ذلك باتفاق العلماء، وذلك لأنه يوم عيد سواء كان ذلك للحاج أو لغير الحاج، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرمه. بالنسبة لبقية الأعمال وذلك من ذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل والعبادة فإنه يعظم في ذلك أيضا باعتبار أن الأدلة في ذلك عامة. بالنسبة لبعض الأيام، بعض الأيام يستحب فيها العمل أعظم من غيرها. يوم النحر فيه أعظم من غيره. لو أن الإنسان أراد أن يذبح تطوعا في سائر أيام العشر ثم يوزعها الفقراء نقول هذا يوم فاضل، ولكن الهدي الذي يذبحه الإنسان أو الأضحية في يوم النحر أعظم من غيرها. بالنسبة للصيام يقول الإنسان أنا أريد أن أصوم العشر، نقول صيام يوم العشر هو أفضل من غيرها. بالنسبة للصيام أفضل العشر نقول صيام يوم عرفة أفضل من غيره، بل يأثم الإنسان إذا صام يوم النحر. لهذا مرد ذلك إلى تفضيل العبادات، مرد ذلك إلى النص. يدخل يوم النحر في العشر من جهة عموم العبادات يستثنى ما استثناه في ذلك الدليل. يدخل في هذا من جهة التكبير، من جهة الإطعام وهو أفضلها، ويستثنى من ذلك الصيام.
أنتقل إلى هديه عليه الصلاة والسلام في هذه العشر، وفيه سؤال هام: هل صام عليه الصلاة والسلام هذه العشر أو هل نقل أنه صام؟
بالنسبة للأعمال الصالحة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، يكفي في هذا حديث العموم الذي جاء حديث عبد الله بن عباس في الصحيح: ما من أيام للعمل الصالح. العمل الصالح في هذا يدخل في ذلك سائر الأعمال. قد يقول قائل: ما هو العمل الصالح الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأعمال؟ نقول ذكر العموم في قوله ما من أيام العمل الصالح دليل على أن الشارع ما قصد عملا بعينه لاختلاف قدرات الناس. فإذا رغب الصدقة في هذا فإن الفقراء ماذا يفعلون؟ فجعل الباب في ذلك واسعا، كل بحسب وسعه، الغني من سعته، القادر على الصيام من قدرته، كذلك أيضا من جهة الصلاة ربما الإنسان يكون معاقا فلا يستطيع أن يؤدي الصلاة ولكنه يستطيع أن يلهج بالذكر. فجاءت العبادات في ذلك متنوعة. لهذا نقول إن كل عبادة دل الدليل عليها على فضلها في خارج العشر فإنها فاضلة في العشر بحسب مرتبة فضلها قبل ذلك. لهذا نقول إن أفضل الأعمال من جهة العملية هي ما يأتي من الأركان، وذلك مثلا من الصلاة، وكذلك أيضا الزكاة والصيام، وكذلك أيضا الحج، فيأتي بحسب هذه المراتب. أما بالنسبة للتقييد ما هي الأعمال التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عملها، نقول بالنسبة للأعمال ثمة أدلة لبعض الأعمال ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، أو جاء دليل قولي، أو كان ثمة إجماع يوحي بثبوت ذلك من جهة النص أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. من هذا ما يتعلق بالتكبير، التكبير وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه العشر هي أيضا من أعظم الأعمال، وهذا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى ويذكر الله في أيام معلومات. جاء تفسير ذلك المراد بهذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، جاء هذا عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر وغيرهم من المراد بالأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، فيستحب أن يذكر الله. ذكر الله سبحانه وتعالى هل هو عام أو مقيد ذكر بهذه الأذكار؟ نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التكبير، وجاء الفضل في ذلك إلى ثلاثة أنواع من الأذكار. الذكر الأول ما يتعلق بالتهليل وقل لا إله إلا الله، الثاني يقول التكبير وقل الله أكبر بأنواعها على الصيغ الذي يأتي الكلام عليها، الثاني بيقول الإنسان الحمد لله يعني على ما وفقه من ذلك العمل. جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد في كتاب المسند وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح أعظم عند الله من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فنقول إن الذكر متسع جدا وفيه من الأنواع والأجناس ما هو متعدد، لكن نقول من أفضل الذكر في هذا والتهليل، ويكون في ذلك التكبير وكذلك أيضا التحميد. التكبير ما صفته وما نوعه وما مكانه الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول التكبير في هذا متنوع، التكبير في هذا متنوع، وهو على نوعين عند العلماء. النوع الأول ما يتعلق بالتكبير المطلق، التكبير المطلق في هذا أو يكبر الإنسان من ثبوت أو رؤية هلال ذي الحجة. إذا ثبت أن رأينا هلال ذي الحجة فإنه يستحب في ذلك التكبير أن يكبر الإنسان. التكبير في هذا ما مقداره وما مكانه وما زمانه؟ نقول زمانه هو بدخول عشر ذي الحجة، بالنسبة لمكانه لا مكان له في هذا، وهو من التكبير المطلق الذي يكبر الإنسان أينما كان. ولهذا الله سبحانه وتعالى أطلق ذلك في قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني في هذه الأيام ليلها ونهارها، وإذا أطلق اليوم فيدخل فيه الليل، وإذا أطلق الليل فالغالب أنه يدخل فيه اليوم، ولكن إطلاق اليوم هو أولى من إطلاق الليل على اليوم. لهذا نقول إن ذكر الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار أمر مستحب، وهذا مما لا خلاف فيه. أما بالنسبة للأماكن الفاضلة، نقول الأماكن الفاضلة في هذا هو مجامع الناس. لماذا؟ حتى يذكر الناس الله سبحانه وتعالى تأثرا بهذا الذاكر فيأخذ بذلك أجر من كان موجودا. هذه الأماكن مثلا في مجامع الناس في الأسواق والطرق، المراد بالأسواق هي الطرقات سواء كانت المتاجر أو كانت طرقات الناس التي يسيرون عليها، فيسمع الإنسان من حوله. ولهذا قد جاء في البخاري معلقة من حديث ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما في العشر. وجاء ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب أنه كان بمنى في قبته فيكبر ويكبر الناس بتكبيره حتى تضج منى تكبيرا. كذلك أيضا جاء هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يكبر بمنى في أدبار الصلوات وعلى فراشه وفي ممشاه، وهذا إشارة إلى أن الإنسان يستحب الإنسان أنه في كل موضع، في مأكله عندما كان قريبا منه، في ممشاه في طريقه للناس، كذلك أدبار الصلوات لمن حضر الصلاة، لأنه ما كل أحد تستطيع إشعاره بلحظة واحدة أو بمكان واحد، فاحتاج في هذا التنوع أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيما استطاع من الأمكنة. أما بالنسبة للصيغ الواردة في هذا في صيغ التكبير، ما هو الصيغة الواردة في مثل هذا؟ نقول جاء التكبير في العشر عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، جاء عن عبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي، وجاء أيضا عن جماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود عليهم رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن زيد بن ثابت وغيرهم. نقول جاء عن سلمان الفارسي في قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، هذه الصيغة هي أصهر الصيغ، وكذلك أيضا من أصحها لا حرج على الإنسان أن يلتزم بها وأن يلتزم بغيرها. قد يلتزم بغيرها مثلا بذكر التحميد والتهليل دخولا في حديث عبد الله بن عمر السابق أن يقول الإنسان مثل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فأدخل في ذلك في هذا قوله ولله الحمد ليشمل في ذلك التكبير والتحميد دخولا في حديث عبد الله بن عمر. نقول ينوع الإنسان. ولو التزم الإنسان أيضا الله أكبر الله أكبر مجردا فهذا أيضا من الأمور الحسنة. يكبر الإنسان في بيته عند زوجه عند ولده عند مدخله لداره وعند خروجه منها وعند مأكله وعند طريقه في ذهابه المسجد وسوقه وأيضا في أدبار الصلاة. النوع الثاني من أنواع التكبير هو التكبير المقيد. التكبير المقيد الذي يفعل إما في زمان أو في مكان، والزمان في ذلك والمكان هو في أدبار الصلوات. والتكبير المطلق على ما تقدم الكلام عليه أنه يبدأ من دخول العشر. بالنسبة للمقيد ما هو مكانه؟ نقول المقيد يبتدئ من دبر صلاة الفجر من يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق باعتبار أن المغرب ليست منها، المغرب دخلت من الليل، فيكبر في أدبار هذه الصلوات. وهنا مسألة وهي متى يكون التكبير؟ هل التكبير يكون بدبر الصلاة مباشرة فإذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله بدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر، أم يبتدئ بذكر الصلاة ثم بعد ذلك يأتي بعدها؟ نقول لم يثبت في هذا دليل لا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذلك أيضا عن الصحابة، ولكن ما هو الأولى في هذا؟ نقول الأولى في هذا أن ألزم العمل في ذلك ما كان مستقرا وثابتا وهو ذكر الصلاة. فإذا انتهى من ذكر الصلاة الأصلي وهو التهليل فإنه يكبر في مثل هذا حتى يشهد الناس، إلا إذا غلب على ظنه أن الإنسان أن الجماعة يقومون ولا يبقى أحد، إذا أخذ الإنسان بذكره كاملا في دبر الصلاة فإنه لا حرج عليه أن يبدأ بشيء من التكبير في أدبار الصلوات حتى يسمع من حوله، باعتبار أن إثبات هذه السنة العارضة أولى من غيرها لتأكيد هذا الزمان وكذلك أيضا في مثل هذا المكان.
ثمة سؤالان في شأن التكبير. التكبير المطلق ذكرتم أنه يكون في المساجد من مجامع الناس عقب الصلوات، أرأيتم من ينكر أو ربما يستنكر هذا التكبير عقب الصلوات في بداية العشر ويقول لما يدخل بعده وقت التكبير المقيد، ثم ما الشأن في بداية التكبير المقيد للحاج ولغيره؟
أحسنت، هذا من الأسئلة المهمة وما يتعلق بالتكبير المطلق والمقيد. ذكرنا أن التكبير المطلق يكون في دخول عشر ذي الحجة ويستمر بالنسبة للتكبير المقيد، ذكرنا أنه يكون من فجر يوم عرفة. إذا قلنا بأن هذا التكبير المقيد بمثل هذه الأيام، هل يعني أن ما كان من ذلك قبل تلك الأيام لا يذكر الإنسان أدبار الصلوات؟ نقول الذكر في ذلك عام سواء كان في أدبار الصلوات أو كان في غيرها، يعني أنه يكبر قبل الصلاة ويكبر بعدها. بالنسبة لزمن التكبير المقيد، هل الإنسان في مثل هذا يكبر قبل الصلاة؟ نعم قبل الصلاة يكبر باعتبار أنه داخل في هذه الأيام التي يستحب فيها التكبير، سواء كان داخل المسجد أو كان دبر النافلة أو كان دبر الفريضة أو كان قبل الفريضة أو كان الإنسان وحده في المسجد أو ذاهبا إلى فريضة أو ذاهبا إلى نافلة، يستحب في ذلك أن يكبر الإنسان، فيكبر الإنسان في كل حين. لكن مزيد التخصيص في التكبير المقيد إنما جاء في هذه الأيام التي تبتدئ من صلاة الفجر من يوم عرفة. ولكن إذا قلنا يبتدئ الإنسان مثلا في مثل هذا اليوم، هل يعني أنه لا يكبر قبل ذلك؟ نقول لا يعني، بل أنه يكبر لكن يتأكد في مثل هذا الأمر. هل يكبر قبل الصلاة؟ نعم يكبر لدخولها في التكبير المطلق، لأن قبل الصلاة داخل في المطلق. قد يقول قائل إذا ما الفائدة من قولنا تكبير مطلق وتكبير مقيد؟ نقول لك الفائدة من هذا أنه يتأكد دبر الصلاة في هذه الأيام ولا يتأكد في غيرها، فهي في هذا في مثل هذا يكون في ذلك الأفضل. وهنا أيضا من الأمور المهمة في مسائل التكبير وتكبير المرأة. تكبير المرأة تكبر في بيتها كما يكبر الرجال باعتبار أن بيتها وموضعها وموضع أبنائها ولا يسمعهم من ذلك من الرجال الأجانب، فتكبر لأبنائها حتى يسمعها ويسمعها أيضا من حولها من أبنائها وأخواتها. فإذا كان ثمة رجال أجانب ونحو ذلك فإنها لا تكبر ولا ترفع في ذلك صوتها، وبالله التوفيق.
ماذا عن نهايتهما التكبير المطلق والمقيد؟
بالنسبة للتكبير المطلق في هذا يستمر في أيام العشر، وأما بالنسبة للمقيد فإنه ينتهي بصلاة العصر بنهاية صلاة العصر من آخر أيام التشريق. نهاية أيام التشريق فإن الإنسان يتوقف عن هذا ولا يكبر في صلاة المغرب في يوم 13 باعتبار أن صلاة المغرب ليست من أيام التشريق وإنما دخل في اليوم التالي، فإن اليوم يتبع له الليلة الماضية.
إذن يلتقيان حتى نهاية العشر.
نعم.
القضية المحور الآخر الذي انتقل إليه وهو محور مهم، الشأن في من أراد أن يضحي. أولا قبل الدخول في الشأن من أراد أن يضحي، الأضحية ما حكمها؟ ما مشروعيتها؟
بالنسبة للأضحية هي من شريعة الله سبحانه وتعالى، بل هي من أفضل الأعمال. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والمراد بالنحر هنا هو النحر الذي يكون في يوم الأضحى، وهذا سواء كان ذلك لحاج أو لمعتمر، ولكن عظم الهدي على الأضحية باعتبار أنه في مشهد عظيم وفي مكان عظيم، فعظم بهاتين الجهتين، بخلاف ذلك الوقت فإنه يكون في يوم عظيم لا يكون في مكان عظيم ولا في مشهد عظيم، فالهدي في ذلك أفضل من الأضحية. نقول الأضحية في ظاهر النصوص أنها سنة وليست بواجبة، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا قول الإمام مالك والشافعي، وكذلك رواية الإمام أحمد، وهذا قول أبي بكر وعمر بن الخطاب، وكذلك أيضا جماهير السلف إلى أن الأضحية سنة وليست بواجبة، وهي من السنة المتأكدة. وكذلك أيضا قد ذهب إلى هذا أيضا جماعة من الأئمة من الفقهاء، وكذلك أيضا من المحدثين، منهم من قال بالوجوب، هذا قول أبي حنيفة والليث والأوزاعي ورواية الإمام أحمد رحمه الله. ولكن ظواهر الأدلة أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي من المتأكدات. وأما من يستدل بالوجوب ببعض الأدلة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أهل بيت إلا وعليهم أضحية وعتيرة، نقول قد جاء في صحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرع ولا عتيرة، وقد نهى عن الاعتراف في هذا، فدل على أنها قد قرنت بشيء ليس بمتأكد فضلا أن يكون واجبا. ونقول حينئذ أن في مثل هذا الأمر أن هذا الدليل لا يحتج به على الوجوب، وأقل أحواله أن يستدل به على الاستحباب. وأما بالنسبة لما جاء عن أبي بكر وعمر أنهما ترك الأضحية خشية أن تفرض على الناس، نقول هذا من أظهر ما كان عليه العمل في عمل الخلفاء، أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة ومتأكدة للإنسان، وبقدر يسار الإنسان وقدرته تتأكد عليه. ولا ينبغي للإنسان أن يتساءل في مثل هذا باعتبار أن أبا بكر وعمر بن الخطاب إنما تركاها رحمة بالناس، لأنه في ذلك الزمن كان الزمن فقر وحاجة، فكان تيسيرا وتخفيفا عليه. فلا ينبغي للإنسان مثلا إذا كان فقيرا ولا يجد حاجة أن يستدين ويقترض وهو لا يجد وفاء، لكن إذا كان لديه مال ولكنه اقترض لمناسبة اليوم ثم يجد المال مثلا في الأسبوع الذي يليه ونحو ذلك، فهذا من أمور السعة. أما بالنسبة للتفاضل بين الأضحية والهدي، ما هو الأفضل في ذلك؟ هل أفضل في ذلك الأضحية التي يضحي بها الإنسان في بلده، أم الهدي الذي يكون في مكة؟ ينبغي أن نعلم أن نقول أن الهدي في مكة هو الأفضل من الأضحية لمن كان حاجا. أما بالنسبة لمن كان مقيما في بلده، أي الأفضل له أن يبعث بهديه ولا يضحي في بلده، أو يبعث بهديه ويضحي؟ نقول الأفضل يجمع بين الأمرين، باعتبار أن هذا قد هو الكمال، أن يبعث بالهدي ثم يبقى في بلده ثم يقوم بالتضحية. لكن لو أن الإنسان أراد أن يبعث بهديه في بلده التي هو فيها إلى مكة مع أي حاج، أو يعطي أحدا من الناس مالا ثم يقول انحر لي يوم النحر هديا في مكة، نقول هذا عمل فاضل، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعله، كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى مكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم عليه شيء. ولهذا نقول إن الإنسان إذا بعث بهديه مع الحجاج، وهذا من السنن المهجورة ولو كان مقيما، أنه لا يحرم عليه أن يأخذ من شعره وظفره شيئا ولو كان مقيما. ثمة حالة وهي أن الإنسان إذا كان يريد أن يضحي في بلده وبعث هديا، فإنه حينئذ يمسك عن شعره وظفره في تلك البلد، ويأتي بعد ذلك مرتبة أن الإنسان لا يبعث بهديه ويضحي في بلده، نقول كذلك أيضا عمل فاضل وعمل جليل، وبهلها من خير الأعمال في مثل هذا اليوم.
ما حكم الإمساك للمضحي عن شعره وأظفاره وبشرته، وهل يشمل أيضا من يضحي عنهم؟
بالنسبة للإمساك، الإمساك يعني مراد ذلك هو عدم أخذ الإنسان من شعره وظفره. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم هلال الحجة فأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن الإنسان إذا عزم وأراد أن يضحي فليمسك عند رؤيته للهلال. هذا حمله بعض العلماء على الوجوب، يعني وأن الأخذ محرم. هذا ذهب إليه في ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله، ذهب إليه أيضا سعيد بن المسيب وراوي الخبر. وجمهور العلماء على أن النهي في ذلك ليس على التحريم وإنما هو على الكراهة، منهم من يقول بشد الكراهة ومنهم من يقول بدون ذلك. هذا ذهب إليه جماعة، وقول الإمام مالك رحمه الله، وقول الشافعي، وذهب إليه جماعة من السلف عليهم رحمة الله، وقول المدينة والكوفة. وذلك أنهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا رأى أحدكم هلال الحجة فأراد أن يضحي قال فأراد، يعني أن الأمر يرجع إليه. وذلك نقول أيضا من القراءة التي يأخذون بها أن الأضحية في هذا على قول جماهير العلماء أنها ليست بواجبة، فما ليس بواجبا أنه لا يرتبط به واجب إلا بدليل صريح، وهذا من القراءة التي يقولون بها. ولكن نقول أنه يتأكد على الإنسان أن لا يأخذ من شعره وظفره، ألا يأخذ من شعره وظفره في هذه العشر إذا كان يريد أن يضحي. بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يضحي لكنه يضحي عن نفسه ويضحي عن أسرته، فهل أيضا يلزم النهي في هذا الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات ألا يضحوا أيضا، أن يمسكوا عن شعرهم وظفرهم؟ نقول لا يلزم من ذلك، باعتبار أنهم لم يريدوا أن يضحوا، إنما يضحي عنهم وليهم. نقول في مثل هذا أن الإنسان إذا كان كذلك فإنه يمسك بذاته، وأما بالنسبة لأولاده وبالنسبة لأزواجه وإخوانه وأخواته فإنه لا يمسكون، لأنهم لم يريدوا الأضحية وإنما يضحى عنهم. وهذا القول هو الذي عليه قول عامة السلف عليهم رحمة الله وعامة الأئمة. أما بالنسبة للإنسان إذا أراد أن ينيب غيره، إذا أراد أن ينيب غيره في بلد، وذلك كالذي يبعث بهديه إلى مكة أو يبعث بهديه إلى بلد آخر في من البلدان ولا يريد أن يباشر، فأوصى أحدا أن يشتري هديا ثم يقوم بنحره، هل يمسك هذا الرجل؟ نقول لا يمسك، وإنما يمسك في ذلك الذي أنابه، يمسك في هذا الذي أنابه، وذلك لظاهر حديث عائشة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه إلى مكة ولا يمسك ما يمسك عن الحج. بعض العلماء يقول إن هذا خاص بالهدي وليس خاص بالأضحية. نقول إن الأضحية في هذا إذا كان الإنسان لا يريد أن يضحي فإنها تنوب عنها ولو كانت في مكة باعتبار لزومها هناك. وهنا أيضا مسألة بالنسبة للإنسان إذا كان حاجا، بعض الناس يذهب إلى مكة للحج ويرد عنده إشكالية في هذا ويقول هل أخلف في أهلي بأضحية يضحون عني؟ فنقول إذا حج الإنسان سواء أهدى أو لم يهدي، بمعنى أنه إذا كان مثلا متمتعا أو قارنا أو كان مفردا وأراد أو لم يرد الإنسان، هل له أن يضحي في مثل هذا في بلده تلك؟ نقول في مثل هذا الأمر ليس على الحاج ولا على المسافر أضحية، وهذا هو الأرجح من أقوال العلماء، هو قول عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي والحسن وقول إمام مالك وجماعة من العلماء، باعتبار أن الحاج في ذلك جاء فيه مشروعيته الهدي، فإذا كان يهدي فإنه لا يشرع له أن يضحي في بلده. كذلك أيضا حتى لو لم يهدي إذا كان حاجا فإنه لا يجب عليه الأضحية في بلده، بل يظهر والله أعلم أنه لا يستحب. هل يستحب لأهله أن يضحوا أنفسهم زوجته وأولاده؟
صورة قريبة من هذه، إذا كان عين أضحية ولا ليس في نيته حج مع بداية العشر أو قبلها، قال هذه أضحيتي، نعم، هذه الشاة أضحيتي، فعرض له حج، هل يقال بلزوم هذه الأضحية بعد أن عينها؟
بالنسبة لتعيين الأضحية، إذا عين الإنسان أضحية فاشتراها ثم بقي على نيته هذه لمدة 5 أيام من 10 ذي الحجة، نقول يمسك هذه 5 أيام، ثم نوى بعد ذلك أن يكون حاجا، نقول ينفسخ في ذلك نيته وتكون الأضحية لأهل بيته، تكون الأضحية لأهل بيته وليست له، ولا يدخل في هذا الباب، وينيب ابنه وينيب زوجه في هذا أن يقوم بالذبح. بالنسبة له يتحول في هذا إلى النسك ويجوز له أن يأخذ من شعره وظفره ولو كان كذلك. والدليل على هذا أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يستحبون الإنسان عند ميقاته أن يأخذ من شعره وظفره، وجاء هذا عن إبراهيم النخعي وغيره وكذلك سعيد المسيب وغيرهم في مسألة الأخذ عند الأضحية. وكذلك أيضا فإن من المسائل المهمة أن الحاج إذا كان حاجا وأخذ هديه معه، إذا قلنا عليه أنه يمسك ولو كان إذا كان يضحي في بلده لأنه سيضحي يمسك ولا يأخذ من شعره شيء، هل يلزمه من ذلك إذا جاء مثلا في يوم النحر ولم يذبح أهله في أن يمسك في مثل هذا الأمر والشريعة قد حثته على أنه يلقي التفت، بمعنى أنه يحلق رأسه فيه من أعمال يوم النحر؟ ثم تتداخل بين هاتين المسألتين، ولهذا نحن نقول في مثل هذا أن الحاج لا يشرع له أضحية، وهذا هو الأرجح من أقوال العلماء وهو قول السلف من الخلفاء وغيرهم.
سؤال تواتر عند كثيرين حقيقة، أضحية لحاجة الأمة الإسلامية في أقطارها في شتى أقطارها في الأماكن كتأصيل، هل يجوز إخراجها أو هل أفضل إخراجها أم ذبحها في المنزل؟ السؤال من شخصين حقيقة، من رب الأسرة ومن ربما المرأة زوجته، وقد تكون قد يكون رب الأسرة ضحى عن هذه الأسرة.
يعني إخراجها في خارج البلد
تضحي المرأة مثلا خارج البلد لحاجة الناس هناك، ورب الأسرة يسأل هل أضحي أيضا وأنا رب الأسرة أضحيتي خارج البلد مع زوجتي أو أضحي أفضل في بيتي؟
هو بالنسبة للأضحية، الأضحية الأصل فيها أن تكون في بلد في بلدها، وهذا حتى في دائرة النفقات والصدقات المالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عباس لما أوصاه في بعثه اليمن قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموال من الأغنياء فترد في فقرائهم، يعني كل بلد تؤخذ منه وترد في تلك الفقراء، وذلك للموازنة المالية. فإذا كان ثمة عدم انضباط في إخراج الأموال يكون في ذلك فقراء في بلد، وذلك لخلل في التوزيع. ولهذا كل بلد جعل الله عز وجل زكاته وصدقته لبلد الذي هو فيه، وذلك إحياء للشعيرة التي تكون ظاهرة، كذلك أيضا يكون في ذلك من التراحم والتواصل، كذلك أيضا في أن كل بلد أعلم بفقراء بلده الذي هو فيه، فعينه بصيرة في هذا بخلاف بصره بالفقراء البلد البعيد. بالنسبة لزمن الفقات والمجاعات والفقر والحاجة الظاهرة في زمان الابتلاءات، نقول هذا من مواضع الاستثناء، هذا من مواضع الاستثناء، وذلك أن مواضع الاستثناء في هذا كبلد يقوم فيه حروب، وذلك ما يحدث مثلا في الشام أو في العراق أو في غيره بعض البلدان، البلدان الفقيرة التي مثلا نزلت فيها نوازل وكوارث، فهل يستحب الإنسان أن يبعث بهديه في بلد من البلدان؟ نقول يبعث بهديه، وهذا هو المتأكد، وذلك أنه إذا جاز أو تأكد أو وجب في بعض الأحيان أن يخرج الإنسان زكاته من بلده التي هو فيها، والزكاة واجبة، وقد جعل الله عز وجل الأصناف الثمانية يعني من أهل بلده، فإذا جاز أن يخرج الواجبة من نفقة المالية فإنما كان من المستحبات من أضحية من باب أولى، فيخرجها إلى بعض البلدان الفقيرة التي فيها عواز وشدة، فإنه يخرجها ليطعمهم بذلك، وهي أعظم من غيره. لماذا؟ لشدة الحاجة، وهذا أصل من المسائل التي يستثنى منها ذلك، وذلك لشدة الفقر والحاجة، بدلا من أن يجعل الإنسان مثلا ماله ذلك أو طعامه لشيء مثلا من مظاهر الترف، بين ثمة بلد من البلدان المسلمين التي يتيقن الإنسان فيها أن هناك من يموت جوعا، سواء كان من الرجال والنساء أو شيوخ الأطفال، أو لا يجدون كذلك كسوة في هذا، فيقال يستحب له أن يخرج نفقته في ذلك، سواء كانت أضحية أو كانت غير ذلك، فإن هذا من الأمور المتأكدة والمستحبة، بل ربما تكون الواجبة أيضا في زمن من الأزمنة. بل أيضا فيما يظهر والله أعلم من ظواهر النصوص أن المواضع التي يكون فيها الفقر وشدة الحاجة أن النفقة فيها أعظم من النفقة في حج النافلة، وذلك أن الإنسان إذا كان يريد أن يذهب لحج النافلة ويدع الفقراء الذين تعين على الإنسان عليه إذا كان صاحب سعة في المال ويرى الناس قد يموتون، أو ربما أيضا دعم الثغور في سبيل الله سبحانه وتعالى، فنقول دعمها في ذلك أعظم، بل إن دعم الثغور هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى من عمل الإنسان في نفقته في بلده أو من عمارة المساجد إذا احتاجت الثغور إلى ذلك. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآية، دليل على أن الفضل في ذلك من الله سبحانه وتعالى يتحقق لمن كان مؤمنا بالله عز وجل وجاهد في سبيل الله وأعانى المجاهد في سبيل الله، فيؤتى من ذلك أجرا عظيما.
عذرا أعيد، هل أفهم من حديثكم أن إخراج الأضحية إلى هناك إلى حيث الأماكن كتوصيل إلى حيث المجاعات أفضل من ذبحها؟
نعم، وإخراجها إلى بلدان المجاعات إذا كان أهل البلد الذي هو فيه ليس فيه مجاعة مساوية أو قريبة في بلد ذاك، فيخرج تلك الأضحية إلى ذلك البلد، إما أن يبعث بها بنفسها أو يبعث بمالها ويوكل أحدا يذبح عنه في ذلك، فإن هذا من الأمور التي يتأكد على الإنسان
فيه. وأيضا تبرأ ذمته
في ذلك، وأدى أضحية وسقط عنه التكليف.
الحديث يترى في شأن هذا اليوم العظيم يوم عرفة وهذه الأيام أيضا، قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون. الناس يسألون عن هذا النص، هل هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وماذا يقال في هذا اليوم العظيم؟
هو بالنسبة لهذا النص هو مرسل، جاء عند الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ وجاء عن غيره، والصواب في هذا الحديث الإرسال ولا يصح موصولا، ولكن نقول إن هذا أيضا هو أثبت ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن بالنسبة للدعاء الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الدعاء عليه أن يدعو بما استطاع في هذا من الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان في عرفة أو غيرها. يوم عرفة من جهة الأعمال وهي من أيام العشر، ما هو الفاضل في ذلك من جهة الذكر والعمل الصالح؟ نقول بالنسبة لعرفة، نقول لا يخلو المتلبس بالعبادة من حالين، الحالة الأولى أن يكون من الحجاج وهو في يوم عرفة، الحالة الثانية أن يكون ليس من الحجاج ولكنه في بلده. ثمة أعمال تتعلق بيوم عرفة للحاج، وثمة أعمال تتعلق بيوم عرفة لغير الحاج. بالنسبة لغير الحاج، يتفق العلماء على أن المستحب له والمتأكد في حقه وصيام يوم عرفة، وذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة الماضية وسنة الباقية، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه على عباده. وأما بالنسبة للحاج، الحاج في هذا نقول إن يوم عرفة الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته وأيضا يغفر لعباده سبحانه وتعالى، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الحج الذي يكون بلا آثام والحج عرفة، فإن الله عز وجل لا يمحو سنتين وهي ثواب الصيام، وإنما يمحو العمر كله. على هذا نقول إن الإنسان إذا كان في يوم عرفة يعلم أن صيامه إذا صام يوم عرفة أنه يشق عليه القيام بالدعاء وطلب المغفرة والذكر لشدة الحر أو للتعب أو غير ذلك، فإنه لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة في عرفة. لماذا؟ لأن يوم عرفة يكفر العمر كله، والصيام يكفر لعامين، عام ماض وعام باق، فلا ينبغي ولا يستحب له أن يصوم أو يأتي بعبادة تكفر عامين ويتعطل تكفير عبادة للعمر كله. وأما حال الإنسان كان يكون الإنسان يقول إني أجد راحة وأجد قوة وشدة ولا يوجد حر أيضا، أو ربما أكون في مكان مثلا مريح، فهل يستحب لي أن أصوم ولا أتعطل عن العمل؟ نقول يستحب لك أن تصوم. وهذا ثبت عن عائشة عليه رضوان الله في صحيح البخاري من حديث القاسم عن عائشة عليه رضوان الله أنها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة. وهذا نقول في الأحوال التي لا يكون فيها شدة ويستطيع الإنسان أن يقوم بنفسه وأن يأتي أيضا بالعبادة، فنقول في ذلك هو الأفضل، وهي من الأعمال الصالحة ومن الطاعات العظيمة التي يفعلها الإنسان حاج أو غير حاج.
الناس يستهدفون هذه العشر في قضاء رمضان ويسألون هل لهم الأجر في صيام رمضان وصيام هذه الأيام بما نعم. فيها يوم عرفة.
أحسنت. أيضا هذه من المسائل المهمة فيما يتعلق بمسألة القضاء، أن الإنسان يكون عليه قضاء من رمضان أو عليه شيء من الواجبات، أيضا ربما يكون من النذر أو غير ذلك أن يصوم ثلاثة أيام وعشرة أيام ونحو ذلك، فنقول يستحب له أن يجعلها في الأيام الفاضلة، ومن هذه الأيام الفاضلة هي عشر ذي الحجة. من الأيام الفاضلة هي عشر ذي الحجة. كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يؤخر قضاء رمضان حتى يقضيه في عشر ذي الحجة، وذلك لمنزلته وفضله، ويكتب له الأجرين بإذن الله، أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام العظيمة. وهل هذا ينسحب أيضا على سير الأيام الفاضلة كصيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض؟ إذا أراد الإنسان أن يصوم عليه قضاء فيتتبع أيام الاثنين من كل أسبوع، يتتبع أيام الخميس من كل أسبوع، أو يتتبع الأيام البيض من كل أسبوع؟ نقول نعم، الإنسان في ذلك يؤتى بإذن الله عز وجل الأجر، ويثاب على ذلك في الحالين، في حال الفرض والواجب سواء كان قضاء أو كان نذرا أو كان أيضا نافلة من النوافل المطلقة لا المقيدة.
ورد سؤال، أحدهم يقول أحد العلماء أو بعض العلماء يستدلون بعدم جواز إخراج الأضحية خارج البلد بقول الله عز وجل فكلوا منها، ما التوجيه؟
هو بالنسبة للأكل، الأكل من الأضحية، الأكل من الأضحية ليس بواجب وإن كان مستحبا متأكدا، وهذا ظاهر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر أو ذبح 100 من الإبل، نحر بيده 63 وأعطى عليا لينحر ما غبر. النبي عليه الصلاة والسلام أكل من 63، وهذا الأكل هو إنما هو فعل، بل بعض العلماء يرى أيضا حتى ما يكون من الدماء الواجبة كالهدي، فنقول في مثل هذا أن من العلماء من قال أيضا بالكراهة أن يباشر الإنسان الأكل، لكن نقول ثبت الدليل في هذا، ثبت الدليل في هذا سواء كان من الكتاب أو كان من السنة. الأكل من الأضحية سنة، والسنة في الأضحية أن تقسم ثلاثة أقسام، السنة في الأضحية أن تقسم ثلاثة أقسام، أن يقسم الإنسان شيئا يأكله في نفسه، الثاني يطعم فيه الفقراء، وأما بالنسبة للثالث فيهديه إلى من كان قريبا من أرحامه أو جيرانه هدية، إذن هدية وصدقة ومطعوم، وأما بالنسبة للأكل فهو مستحب وليس بواجب.
المحور الأخير في هذا اللقاء، ما يسن في الأضحية وهل يجوز للمرأة أن تضحي تباشر أضحيتها بنفسها؟
بالنسبة للمرأة في هل يجوز لها أن تباشر أضحية بنفسها، نقول حالها كحال الرجل، بالنسبة للأضحية تضحي عن نفسها، إذا أرادت أن تذبح بنفسها تذبح بنفسها، وإذا أرادت أن تنيب غيرها تنيب غيرها. ربما بعض النساء لا يكون عندها رجل مثلا، كانت تكون مثلا بلا ولي أو غير ذلك وتريد أن تشتري أضحية وتنحر، فنقول حالها في ذلك ما لا حرج فيه. لماذا في مسائل مباشرة يأتي الحكم في ذلك في للولي؟ باعتبار أن الأضحية هي من العبادات المالية، والعبادات المالية منوطة بصاحب القوام، وصاحب القوام في ذلك هو الرجل، فتوجهت النصوص إليه باعتبار أنها ليست من أهل التكليف في هذا الأمر، ولهذا تأتي مسائل الزكاة ومسائل الصدقة ومسائل الإنفاق في الخطاب في الشريعة بلفظ الذكورة باعتبار القوامة، وأن الأصل في العمل أنه يكون للرجال، وأما بالنسبة للمرأة فإنها تكفى مثل هذا مثل هذا العمل، وهذا أمر فطري، فجاءت النصوص موافقة لهذه مثل هذا لمثل هذا الأمر.
ما يسن في الأضحية
بالنسبة لما ما يسن في الأضحية، النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وهذا هو غاية الفضل في مثل هذا الأمر، فيضحي الإنسان بمشاة مثلا من الغنم بما بلغ 6 أشهر، وكذلك أيضا بالنسبة لبهيمة الأنعام يضحي الإنسان مثل ما كان من الإبل والبقري، فإن هذا يجزي عن 7، وكذلك أيضا بالنسبة للإبل على الأرجح أنها تجزي عن 10، فعشرة من الأضاحي إذا كان الناس يشتركون في هذا، يجزي أيضا عن الأسرة الواحدة أن الإنسان يضحي عن نفسه ويضحي أيضا عن أسرته وأقاربه إذا كانوا عاجزين لا يستطيعون أن يستقلوا بأنفسهم، أو كان الإنسان مثلا لديه أكثر من زوجة وأكثر من بيت فيضحي عن الجميع بشات، أو يضحي مثلا عن كل بيت بشات، فهذا مما لا حرج فيه، ولكن نقول يجزي عن الواحد في هذا كما حال النبي عليه الصلاة والسلام ولديه نساء كثير عليه الصلاة والسلام، وذلك ضحى بكبشين أملحين أقرنين.
الذبح الأضحية ما المجزئ فيه؟
نعم، بالنسبة للذبح في الأضحية وصفتين، نقول الأفضل في ذلك أن يباشر الإنسان ذبحه لأضحية بنفسه لأن ينيب غيره، مع الإنابة جائزة، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ساق هدية، وجاء في حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده 63، هذا فيه كلفة أن الإنسان ينحر 63 وليست من الغنم بل هي من الإبل، وهذا فيه كلفة، فلو نحر الإنسان بيده ومعلوم من الكلفة ما يجد الإنسان من الذبح من الذبح الشاة، فكيف أيضا إذا كانت من الإبل، وكيف إذا كانت متعددة، إذا كانت متعددة وهي 63 نحرها النبي عليه الصلاة والسلام بيده، وهذا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يبادر بذبح أضحيته وهديه بيده، بل يستحب له في ذلك أيضا أن يأكل من جميع مواضع الأضاحي ولو تعدد، ذبح شاتين فيأكل من هذه وهذه، وإذا سبح 3 يأكل من هذه وهذه، كما هو النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنها طبخت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الإبل، وأخذ من جميعها لحم ثم طبخ للنبي عليه الصلاة والسلام ثم أكل من هذه الجميع وشرب من مرقها، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة.
قد تتعثر اتصالاتكم مشاهدي عليكم بتويتر، من أسئلة تويتر هذا حامد الغامدي يقول: من لديه زكاة مال هل يجوز له دفعها لذبيحة في سوريا سواء كانت نيته أضحية أو صدقة عامة؟
بالنسبة للزكاة المالية، الزكاة المالية إذا وجبت على الإنسان من جهة النقد، النقد في هذا أن الإنسان يدفعه مالا، ولكن إذا غلب على حال الإنسان أن أهل البلد مثلا يشق عليهم أن يقوموا بالتصرف بالمال، كبعض البلدان التي لا تجد مثلا متاعا أو طعاما فيقوم بالشراء لهم وكفايتهم في مثل هذا، نقول يجوز. أما إذا وجب على الإنسان مثلا في شياه فلديه زكاة مثلا في بهيمة الأنعام، فيجب عليه مثلا شاة أن يخرج شاة، أو وجب عليه مثلا من الإبل فأراد أن يخرج قيمة يشتري بها تلك من بهيمة الأنعام سواء من الغنم أو بقر أو الإبل، فيبعث في تلك البلد مبلغا من يشتري له نصاب زكاته ليقوم بتوزيعها للفقراء وإعطائهم إياها، نقول هذا أيضا يجزئ على الإنسان خاصة في مثل هذه الظروف ووجود الفقر والفاقة، ويؤجر الإنسان على ذلك إن شاء الله
بإذن الله. ما أدري معنا وقت إخوان، يبدو أن الوقت انحسر تماما انتهى، وبنهايته نشكر حقيقة ضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف، شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدين الكرام،
إذن شكرا لشيخنا ضيف حلقات هذا البرنامج، شكرا لكم، لقاؤنا يتجدد بكم أنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا، تصفو وتبتسم الحياة. Thank you.